والاء مع السرير
الياء والرابع والاربعون
فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه نصف صراط خير فاخرجوه فيخرجون منها بشرا كثيرا ثم يعودون فيتكلمون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذره فاخرجوه قال وكان ابو سعيد اذا حدث بهذا الحديث قال ان تصدقوني فاقربوا ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يباركها ويؤتي من لديه اجرا عظيما فيقولون ربنا لم نمر فيها خيرا فيقول هل بقي الا ارحم الراحمين فيقول قد شفعت الملائكه والانبياء وشفع المؤمنون فهل بقي الا ارحم الراحمين قال فياخذ قربه من النار فيخرج قوم قد عادوا ثمنة لم يعملوا خيرا قط فيطاحون في نهر الجنة يقال لهم نهر الحياة فينبتون فيه والذي نفسي بيده كما تنبت الحبة في حميد السيل ألم تروها وما يليها من الظل يسيطر وما يليها من الشمس يقلبر
أيضا هذا فيه مخالفة لما ثبت في الرفض في قرآن كما تخرج الحبة في حبيب السيد ألا ترونها تسير إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس الطيب والخير وما يكون منها إلى الظل إلى الظل يكون أبيض نعم
قال قلنا يا رسول الله فأنك كنت في الناسية قال فينبتون كذلك قال فيخرجون أمثال اللؤلؤ فيجعل في رقابهم الخواتيم ثم يرسلون في الجنة فهؤلاء الجهنميون
هذه النقطة لم تثبت هذا الحديث
نعم مثل
قال هؤلاء الذين أخرجهم الله من النار بغير عمل عملوه ولا خير قدموه فيقول الله عز وجل من وجدتم فيأخذون حتى ينتهون ثم يقولون لو يلقينا الله ما أخذنا فيقول الله عز وجل فأنا أعطيكم أفضل ما أخذتموه فيقولون يا ربنا وما أفضل ما أخذنا فيقول رضواني فلا أكثر
إذا وقعت بعض الألفاظ لهشام بن سعد المدني جعلت مسلما يتحاشى إرادة لفظه وهو الحديث بالجملة في معنى يتحواه مطابق لرواية سعيد بن أبي هلال وحفص بن ميسرة وأورد مسلم مثل هذا الإسناد حتى يرفع التفرد وحتى يثبت أن في هذا الباب قد وردت روايات عديدة نعود الآن إلى شرح الإمام النووي بعد أن فرغنا من أحاديث الباب نقرأ ونؤلف إن شاء الله وتذكروا اننا قد تكلمنا في درس الماضي على الحديث السابق وهو بمعنى هذا الحديث وكان هناك تخطيط لبعض الاشياء نجملها الان فقط معلق على شيء زائد نقرا
قال الامام النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم ما تضاغون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضاغون في رؤية أحدهما معناه لا تضاغون أصلا كما لا تضاغون في رؤيتهما أصلا قوله صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بدر وفاجر وعزى لأهل الكتاب أما البر فهو المطيع وأما غبر فبضم الغير المعجمة وفتح الباء الموحدة المسددة ومعناه بقايات جمع غاب قوله صلى الله عليه وسلم فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحصن بعضها بعضا أما السراب فهو الذي يتراءى للناس في الأرض الخفر والقاع المستوي وسط النهار في الحر الشديد لامعا مثل الماء يحتمه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فالكفار يأتون جهنم فآل الله الكريم وسائر المسلمين منها ومن كل مكروه وهم عقاب فيحسبونها أماما فيعقابون فيها وأما يحسن بعضها بعضا فمعناهم شدة اتصالها وتلاطم أمواج لهبها. والحطم الكسر والإثلال. والحطمة اسم من أسماء النار لكونها تحطم ما لم تعطيها.
والحطمة الدواء الذي يحصل ولا يحصل. نسأل الله العفو والعافية. فكذلك النار وقودها الناس والتجارة. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم منها بحبه ومنه وكرمه. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم: أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها. معنى رأوه فيها علموها له. وهي صفته المعلومة للمؤمنين. وهي أنه لا يكفيه شيء.
في أدنى صورة من التي رأوه فيها حجبه بسبب وجود النصارى واليهود والمنافقين معهم. فكانت الصورة أدنى. نعم.
قال: وقد تقدم معنى الاتيان والصورة والله اعلم.
وقلنا ان المصنف تابع من قبله من الشراح واول الاتيان والصورة على مذهب الاشاعرة. وقررنا مذهب اهل السنة اثبات ذلك على ما يليق بجلال الله وكماله.
قوله: قال ربنا خالقنا الناس في الدنيا وقرنا كنا اليهم ولم نصاحبهم. معنى قوله: التضرع الى الله تعالى في كشف هذه الشده عنهم وانهم لزموا طاعته سبحانه وتعالى. وصارقوا في الدنيا الناس الذين زاروا عن طاعته سبحانه من قراراتهم وغيرهم ممن كانوا يحتاجون في معايشتهم ومصالح دنياهم ومصالح دنياهم الى معاشرتهم للاتفاق بهم. وهذا كما جرى للصحابة المهاجرين وغيرهم ومن أتبعهم من المؤمنين في جميع الأزمان. فإنهم يقاتلون من حاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع حاجتهم في معايشتهم إلى الاتفاق بهم والاعتبار بمخالطتهم. فآمنوا بالله تعالى على ذلك. وهذا معنى ظاهر في الحديث لا شك في حسنه. وقد انكر القاضي عياض رحمه الله هذا الكلام الواقع في صحيح مسلم وادعى انه مغير وليس كما قال بل الصواب ما ذكرناه.
تذكروا اخواني انه في ذاك الموقف الناس الصالحون يتقربون الى الله بمفارقتهم الى بمفارقتهم أهل الفساد وأهل الضلال على حاجة كانت لهم فيهم. يتقربون إلى الله بذلك. ولذا الإنسان هنالك ينفعه أخوه الذي كان يصلي معه ويصوم معه ويحج معه. فأن تفارق أهل الدنيا بمعصيتهم وبعدهم وأن لا تخالطهم وأن لا تجالسهم هذا أمر حسن. اللهم إلا أن كنت داعيا مؤثرا لا متأثرا. وهجران هؤلاء ينبغي أن يكون بنية صالحة وأن يكون من أجل الله. ونجد بعض الناس يخالط بعضا ويهجر بعضا ولما تسأله عن الهجران يقول لك هجرته من اجل معصيته. اذا لماذا تخالط الاخر وهو على معصية نفسها؟ فقد ينجل حظ النفس مع الهجرات من اجل الله. والآخر ينبغي ان يبحث عن دلائل الهجران وعن دلائله. لماذا هجر؟ ولماذا لا يجر فلانا وفلانا؟ ينبغي ان يكون الجاهل من اجل الله عز وجل. وقد ذكر ابن ابي جمره في ذهب النفوس في شرح السفر البخاري قيدا حسنا في متى يكون الهجر من اجل الله ومتى يكون الهجر من اجل حظ الناس. فذكر قصه ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما قطع النفقة عمن خاض في عهد عائشة في حاجة الإسلام. متى أمسك أبو بكر النفقة عن الفقراء الذين قالوا سنستحنى ليلك؟ لما أنزل الله البراءة من السماء. فكان يخذون وكان أبو بكر عليهم. فلما أنزل الله البراءة من السماء قطع النفقة. قال أبي جرة لو أن أبا بكر قطع النفقة لمجرد قولهم فكان الهدي من أجل حظ بكر. ولكن هم يتكلمون في عرضه ويتكلمون على ابنته وزوجة نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم ومع هذا الولد. فلما أنزل الله البراءة وتثبت من معصيتهم قطع النفقة عنه. وإن قاطعت إن أحببت وإن أضغطت إن عاديت وإن واليت احرص على أن يكون ذلك بإذن الله. فالحب في الله والبغض في الله من أوثق أمور الإيمان كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من ضبط حبه وبغضه وحسن وأخلص في ذاته ولائحه فإنه سيجد لذة إيمانية لا تعدلها لذة الدنيا. اقدر المقارنة والمقارنة والحب والبر والموالاة والمعاداة لا تكلف لا تكلف أحدا. اجعل ذلك لأجل الله اجعل ذلك لأجل الله ثم بعد ذلك لا تكلف هذا الحب ينفعك يوم الدين في أعقب وأعقب وأصعب المواقف. يقول المسلمون يقول يا رب طارنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم يصاحبهم. هذه مقولة في ذات الموقف تدل على عظم هذه الطاعة وما يطاعها منزلة عظيمة عند الله عز وجل. وهذه الطاعة تعتبها حسنات وبركات وثمار مريحة ورتيبها يعتبرها مكرات وسيئات وآثار ضريرات. فالإنسان يتأثر ولا يؤثر يتأثر بالمؤمنات والأنفاق واحرص على هذا. وهذه القراءة قد يكون كلية وقد يكون كلية قد خالق الناس تتكرم في عمل في الطبق الإياه بلغة. أما في حمدك وحبك وحبنا مالك فلا يكون ذلك إلا عند الصالحين إلا عند إخوانك المستقيم مما تبني التقوى والخير والصلاح. نسأل الله أن يطلق إياكم بذلك. نسمع
قال قوله صلى الله عليه وسلم حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب هكذا هو في الأصول لا يكاد أن ينقلب لإثبات الأمن وإثباتها مع كاد الوطن كما أن حذفها مع عصى الوطن وينقلب بأعلى مثلات من تحت ثم نون ثم قاف ثم باء موحدة
ثم قاف ثم لام ثم باء موحدة.
قال ومعناه الله أعلم ينقلب عن الصواب ويرجع عنه بالامتحان الشديد الذي جرى والله أعلم.
أي هناك بعض الناس ممن هم على خير من الله بسبب واقع اعتراه يكاد أن ينقلب على أعقابه في ذاك الموقف الذي يكون له مع ربه فيه علامة وهذه العلامة أن يكشف عن ذلك ثم يأتي تفصيلها إن شاء الله.
قال قوله صلى الله عليه وسلم فيكشف عن ذلك ضبط يكشف بفتح الياء وضمها وهما صحيحان. وفسر ابن عباس وجمهور اهل اللغه وغريب الحديث الساق هنا بالشده اي يكشف عن شده وامر مهول. وهذا مثل تضربه العرب لشده الامر ولهذا يقولون حارت الحرب على فاق. واصله ان الانسان اذا وضع في امر شديد ثمر كائدهم وكفت عن شاقهم بالاستمال به. قال الرابع الرابع رحمه الله: وقيل المراد بالساق هنا نور عظيم، وورد ذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بصورة: ومعنى ذلك ما يتجدد للمؤمنين عند رؤية الله تعالى من الفوائد والألفاظ. قال الباب الرياض: وقيل قد يكون الساق علامة بينه وبين المؤمنين من ظهور جماعة من الملائكة على خلقة عظيمة، لأنهم قالوا ساق من الناس كما يقال رجل من جراد. وقيل قد يكون ساق مخلوقا جعله الله تعالى علامة للمؤمنين خارجة عن السوق المعتادة. وقيل معناه كشف الخوف وإزالة البعد عنهم وما كان غلب على قلوبهم من الأهوال، فتطمئن حينئذ نفوسهم عند ذلك ويتجلى لهم فيصبرون سجدا. قال الأقرابي رحمه الله: وهذه الرؤية التي في هذا المقام يوم القيامة غير الرؤية التي في الجنة لكرامة أولياء الله تعالى، وإنما هذه الامتحان والله أعلم.
على علم وقع الشارع في تأويل سعادته لصفة من صفات الله سبحانه وتعالى وهي صفة الساق، وسنفصل في ذلك إن شاء الله في درسنا القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قرأنا في آخر الدرس الماضي ما يخص صفة الساق، وكان النقل طويلا فنجزئه ونعلق عليه إن شاء الله تعالى. قال الشارح:
فيكشف عن ساق، ضبط يكشف ويكشف. يكشف بفتح الياء وضمها وهما صحيحان، وورد ايضا يوم تكشف وهي قراءات، فيوم يكشف بالضم وفتح الشين هي قراءه الجمهور وهي القراءه التي نقرا بها، ويكشف بفتح الياء وكسر الشين هي قراءة ابن أبي هدية وعاصم الجحدري وأبي الجوزاء. وقرأ ابن عباس وأبي يوم نفسه. قال الشاعر: ضبط يكشف بفتح الياء وضمها وهما صحيحان، وفسر ابن عباس وجمهور اهل اللغة وغريب الحديث الساق هنا بالشدة، اي يكشف عن شدة وامر مهول. اما بالنسبة ذلك الى ابن عباس فقد ورد مسندات، فقد اخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن ابي حاتم والحاكم والبيهقي في الاسماء والصفات، والاسانيد الى ابن عباس اثنان، اما فيها ضعف واما فيها انقطاع، اما فيها ضعف واما فيها انقطاع. وعلى قواعد الصنعه يقبل ان يكون الاثر حسنا لغيره، والاثر الحسن لغيره بينه وبين الضعيف شيء يصعب تقعيده، ولذا حارب علماء في تعريف الحسن، لان التحسين وقبل الجبر امر اجتهادي محض،
ويأخذ كثير من المخالفين والشاذين والمغضبين في السلفيين وممن يحملون هذه العقيدة عليهم أن ابن عبدالله قد أول. فنقول عندنا أبوذا. الجواب الأول أن هذا الأثر يحتمل الضعف. فإن صح فما جوابكم؟ قلنا لنا أبوذا الأول. الآية مما اختلف فيها السلف لا لكونها من آيات الكتاب أو مستحيلة عقلا كما يقول المتكلمون والفلاسفة، بل لأن بعض السار في الآية لم تضف إلى الله عز وجل يوم يكشف عن ساق، فبعضهم حملها على المعنى الأعم وهو المعنى اللغوي المحض وهو الشدة أو الأمر العظيم، وبعضهم حملها على صفة الله عز وجل وأسقط المراد بهذه الآية على حديث أبي سعيد ولا سيما في لفظ الإمام البخاري يوم يكشف الله عن ساقه. وهذا النص الذي في صحيح الإمام البخاري يوم يكشف الله عن ساقه شديد الوضع على أهل البدع، وعلى هذا فمن فسر الآية بالمعنى الأول أي بمعنى الشدة لم ينظر إلى الإضافة، وهذا لا يدل على تأويل الكتاب لأنها عندهم زيادة أصلا على كتاب، وإنما سميت على المعنى اللغوي المحض. ومن فسرها بالحديث فحينئذ أثبت صفة الله تعالى من نص آخر. فإذا الخلاف بيننا وبين أهل البدعة في تأويل هذه الصفة في الحديث وليس في الآية، هذا بالنسبة إلى الجواب الأول. أما الجواب الثاني هو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى السادس صفحة 394 و395 اسمه ما قال، وفي كلامه استقراء الثاني لما وقع في التفسير من التأويل قال رحمه الله: وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رواه من الحديث، ووقفت بذلك على ما شاء الله من الكتب الصغار والكبار أكثر من 100 تفسير، فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف الصباح المفقود المعروف، بل عنهم من تقرير ذلك وتشبيهه وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يخفيه إلا الله، وكذلك فيما يذكرونه آثرين وذاكرين عنهم شيء كثير. ثم قال: وتمام هذا أني لم أجدهم تنازعوا إلا في مثل قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق فروي عن ابن عباس وطائفة أن المراد به الشدة، إن الله يكشف عن الشدة في الآخرة، وعن أبي سعيد وطائفة أنهم عدوها في الكتاب بالحديث الذي رواه أبو سعيد في الصحيحين. ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات، ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات، فإنه قال يوم يكشف عن ساق نذر في الإسلام لم يرسى إلى الله ولم يكن عن ذاته، فمع عدم التعريف بالعبارة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخر، ومثل هذا ليس بتأويل، ومثل هذا ليس بتأويل، أي ليس بتأويل المتعارف عليه عند الأصول الأشاعرة، وإلا إن أريد به التأويل مع التفسير فهذا هو محمود، وهذا تفسير، وهذا تفسير. طيب الشدة تأويل بمعنى التفسير وليس التأويل كاصطلاح حادث عند المفسرين بل تنحوه الأشاعرة. التأويل يراد به أنواع، التفسير النص هذا عند السلف، فأخرج مسلم في الصحيح قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، يتأول القرآن. ما معنى يتأول؟ يفسر. هذا التأويل محمود. أما التأويل بمعنى الأشعر الحادث المتأخر فرق ظاهر القرآن، لأنه خلق مفهم منه الكفر إلى معنى آخر في قرينة فهذا كلام باطل، لأن ظهر القرآن أصلا منزه عن أن يكون فيه كفر أو يستمر الكفر، لأن كلام شركه أصالة، وبالتالي نحن لا نغير ولا نكيف ولا نعقل ولا نخير ولا نمثل على قواعد السلف. فإذا تفسير العباس في الآية لا ينفي أننا لا نثبت الصفة الواردة في حديث أبي سعيد، لأن في حديث أبي سعيد لو يثبت عن ذاته بالإضافة إلى الله عز وجل، وهي العلامة التي نعرفها. قال الشارع وهذا مثل تضربه العرب بشدة الأمر، ولهذا يقولون قامت الحرب على ذاته، واصله أن الإنسان إذا وقع في أمر شديد شمر كائده وكشف ساقه للاهتمام به. الإنسان إذا أصابه أمر مهول وأمر شديد شمر، وإذا أخبر عن رمى أنه سأل أبيلا سأل أبي النكاح ما التقوى؟ فقال يا أمير المؤمنين أرأيت لو أن رجلا صار في طريق وعر فيه شوك ماذا يفعل؟ قال يشمر ويجتهد. قال هذه التقوى، هذه التقوى. قال القاضي عياض رحمه الله قلت الكلام السابق للقاضي عياض والكلام السابق للقاضي عياض، قال وقيل الجواب مشتاق هنا نور عظيم، وورد ذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده، وابن جرير في تفسيره، وابن مردوي في تفسيره، والبيهقي في الأسماء والصفات، من طريق روح بن جناح، من طريق روح بن جناح عن نوما لعمر بن عبد العزيز، عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكشف عن أمر عظيم فيفرون له سجدا، وفيه ذكر النور العظيم. وهذا الحديث روى ابن جناح منكر، وفيه نظم لعمر بن عبد العزيز وهو مجهول، فهذا الحديث إسناده ضعيف جدا. ولذا قال الإمام البيهقي عقبة تفرد به روح بن جناح وهو إعلامي يأتي بأحاديث منكرة لا يكافئ عليها، فلا يجوز لنا أن نفسر الحديث بمثل هذا التفسير للضعف الشديد فيه. قال وقال ابن فورس، ومعنى ذلك ما يتجسد للمؤمنين عند رؤية الله تعالى من الفوائد والألفاظ. المثول هذا له كتاب في تأويل مشكل الحديث وهو مطبوخ وهو أشعري وهو من كنوز الإمام البيهقي وممن تأثر به الإمام البيهقي. قال القاضي عياض: يقين أن يكون الساق علامة بينه وبين المؤمنين من ظهور جماعة من الملائكة على سلطة عظيمة، لأنه يقال ساق من الناس كما يقال رجل من جراد. وقيل قد يكون الساق مخلوقا جعله الله تعالى علامة للمؤمنين خارجة عن سوق معتادة. وقيل معناه كشف الخوف وإزالة الضرب عنهم وما كان غلب على قلوبهم من الأهوال، فتطمئن حينئذ نفوسهم عند ذلك ويتجلى لهم فيسرون سجدا. الصواب كما قلنا في حديث الإمام البخاري: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن. أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي سعيد في مروينيه برقم 4919 ورقم 7439. قال الشوكاني في فتح القدير رحمه الله تعالى: وقد أذنان الله تعالى عن تفسير هذه الآية بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لا يستلزم تجسيما ولا تشبيها، فليس كمثله شيء. دعوا كل قول عند قول محمد، فما آمن في دينه كمخاطر. قال الخطاب رحمه الله: وهذه الرؤيا التي في هذا المقام يوم القيامة غير الرؤيا التي في الجنة لكرامة أولياء الله تعالى، وإنما هذه للامتحان، والله أعلم. وسيأتي كلام عن رؤيا المنافقين وأهل الكتاب في ذاك المكان قبل دخول الجنة لله عز وجل قبل أن يظهر لهم بهذه العلامة. نكمل كلام الشاعر.
قال الإمام النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يبقى من كان يسجد لله تعالى من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة. فهذا السجود امتحان من الله تعالى لعباده، وقد استدل بعض العلماء بهذا مع قوله تعالى: ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، على جواز تكليف ما لا يطاق. وهذا استدلال باطل، فإن الآخرة ليست دار تكليف بالسجود، وإنما المراد امتحانهم.
هذا الاستدلال من أبطل الباطل، لأن الآخرة أولا ليست دار تكليف، ولأن ثانيا دعاء المنافقين للسجود في ذلك الموقف ليس من باب التكليف، وإنما من باب التبكيك، ومن باب إظهار سبيلهم وفضحهم، ولكي تقع المعايزة بينهم وبين المؤمنين. فالله عز وجل يظهر خذلهم ونفاقهم في ذاك الموقف، فلا يمكنون من السجود. وهذا فقد الله عز وجل للكافرين وهم في ذاك ذوق إنك أنت العزيز الكريم، حلال كثير ومعذب. وكذا قول الله عز وجل للكافرين: قل كونوا حجارة أو حديدة. حلال كثير، ما هذا الدعاء؟ هذا الأمر، هذا الأمر تبكيك، هذا الأمر تبكيك. ولذا إخوانا، ليس كل أمر في الشارع، ليس كل أمر في الشرع من الشرعية يدلل على الوجود، في نصوص يدلل على الابتلاء، كل مشروب ولا تخرج، وفي نصوص تدلل على التهديد والوعيد، وفي نصوص تدلل على التحقير والتبكير. فهذا الأمر أصلا ما فيه تكليف. تراكم تقول الله عز وجل: قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. هل تركت له؟ هل تعجيز له وتحقير له وإشعار له أنه لا يقدرون على شيء وأنه ليس أمامهم إلا والعياذ بالله ونسأل الله العفو والعافية إلا الجحيم وإلا العذاب. فلم يستطيعوا أن يكونوا حديدا ولا حجارة الكفار ولم يجدوا نورا ولم يستطيعوا إلا أن يذوقوا الزقوم وطعام الجحيم. نسأل الله العفو والعافية وأن يجيرنا وإياكم من النار. نسمع
قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم طبقة فبفتح الطاء والباء. قال الهروي وغيره الطبق فطار الظهر أن صار فطارة واحدة كالصحيفة.
الطبق عظم رقيق بين الفطار اللغة عظم رقيق يكون بين الفطار يجعل الظهر طبق ما يستطيع أن بسببه يبقى الظهر لا يستطيع الاحتناء. نعم
قال عصارة فطارة واحدة كالصحيفة فلا يقدر على السجود والله أعلم. ثم أعلم أن هذا الحديث قد يتوهم منه أن المنافقين يرون الله تعالى مع المؤمنين وقد ذهب إلى ذلك طائفة أتاه النفور بقوله صلى الله عليه وسلم وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله تعالى. وهذا الذي قاله باطل بل لا يراه المنافقون بإجماع لم يعتد به من علماء المسلمين.
أما الرؤيا التي فيها النعيم فهي منزوعة عن الكافرين فضلا عن المنافقين في جنات النعيم. وأما قول المصنف فقد ذهب إلى ذلك طائفة فالقائلون بأن المنافقين يرون الله تعالى هو السالمية أتباع محمد بن سالم أتباع محمد بن سالم المتوفى سنة 297 هجرة وابنه أحمد المتوفى سنة 350 هجرة وهم طائفة ضالة أقوالهم مزيج من أقوال أهل السنة وأهل الاعتزال ويميلون إلى التشبيه إلى تشبيه الخالق للمخلوق ويميلون إلى أقوال الصوفية وعندهم نزعة اتحادية وقلنا أن الله عز وجل لما يراه المنافقون في غير صورته تلك رؤية تعبير وتعريف وبعد ذلك يستجب الله عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم. فهذه المسألة وقع فيها خلاف بعد سنة 300 هجرة والعلماء مجمعون على أن المنافقين والكافرين لا يرون الله رؤيا نعيم بينما يرؤيا رؤيا تعذيب ورؤية حجب يعقدها حجب ليقع الحلي والعذاب. نسمع
قال وليس في هذا الحديث تصريحا برؤيتهم الله تعالى وإنما فيه أن الجمع الذي فيه المؤمنون والمنافقون يرون الصورة ثم بعد ذلك يرون الله تعالى وهذا لا يقتضي أن يراه جميعهم. وقد قال الدلائل من الكتاب والسنة على أن المنافق لا يراه سبحانه وتعالى والله أعلم.
كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي بما أن الكافرين محجوبون فإذا المؤمنين غير محجوبين وهم منعمون ويرون الله تعالى وأعظم نعيم في الجنة رؤية الله على ما فصلناه وذكرناه في باب الرؤية. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وأن يجعلنا ممن ينال هذه المرتبة الشريفة والميزة العظيمة. أسمع
قال قوله صلى الله عليه وسلم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته هكذا ضبطناه صورته بالهاء في آخرها ووقع في أكثر الأصول أو كثير منها في صورة بغيرها وكذا هو في الجمع بين الصحيحين للحميدي والأول وأظهر وهو الموجود في الجمع بين الصحيحين للحافظ عبد الحق ومعناه وقد أزال المانع لهم من رؤيته وتجلى لهم. أما الصورة فقلنا أن يثبتها وهي صورة تليق بجلاله، وقد وقع في الوحشة منها بعدم وجودها في كتاب ربنا، ولكنها ثبتت في الصحيحين فالحمد لله، وهي على ما تليق بجلاله. وهنا اعتنى المصنف بالضبط ويحصل من الجمع بين الصحيحين لعبد الحق والحميدي. لماذا ينبغ؟ لأنهم ينبغون ويعتمدون على أصول غير الأصول التي رآها الشارع، فيريد أن يقول أن الخلاف قديم في مثل هذه الكلمة، وأن من اعتمد على أصول لم أرها ولم أنظر فيها كعبد الحق وكالحميدي أيضا وقفوا على أصول مختلفة، فيريد أن يشير إلى أن هذه الكلمة في الأصول العتيقة مصر المسلم وقع فيها خلاف. والمعنى واحد، والمعنى واحد لأن هذا من باب التبتول. نسمع.
قال قومه صلى الله عليه وسلم: ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة. الجسر بفتح الجيم وكسرها لغتان مشهورتان وهو الصراط، ومعنى تحل الشفاعة بكسر الحاء، وقيل بضمها أي تقع ويؤذن فيها.
تكلمنا عن الجسر عن الصراط، هذا من عقيدة السنة، وفصلنا في ذلك وقلنا من الخرافات الباردة ما يعتقده بعض العوام أن الصراط هو جسر من الجفون مالك هذه النار، وبعض العجائز الكبار ما زالوا يقولون هذا ويرددونه في بلادنا، مع أن علماءنا من كتب التوحيد نبه على هذه الصراط، نبه على هذه الصراط. وفصلنا وقلنا احتمل ان تكون الصراط انذاك مخلوقا، واحتمل انه يوجد في ذات الوقت، والصراط في عقيده اهل السنه والجماعه وقد انكره اهل البدعه، وتكلمنا في هذا مفصلا. اما الشفاعه فسياتينا كلام عنها مفصلا في الباب القادم، الباب القادم مسلم عن الشفاعه، وحديث الشفاعه حديث دوائر نثبتها للنبيين وللملائكة وللصالحين، نثبتها للمؤمنين وللشهداء والصديقين كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في بعض الأحاديث. وأكثر من يشفع كلما زاد الإنسان صلاحا زادت شفاعته. وقلنا أن من أكثر اللعنة كما ثبت في التفسير لا يكون الجعالون شفعاء يوم القيامة، لا يكون الجعالون شفعاء يوم القيامة، فالإنسان يحفظ لسانه إلا ثم ورد فيه اللعن كالكاسيات العاريات. وقد جاء من أكثر من سؤال أن هذا اللعن الذي وقع في الشرع الذي حث عليه الشرع إن فعلته هل أنا أخرى؟ نقول لا، لأنك تنتهي. ففي حديث الكاسيات العاريات: فلعنوهن فإنهن ملعونات. يا ترى لماذا يلعن مثل المتبرجات حتى يشعر نفسه انها على غضب من الله، وحتى لا يتعدى شرها اليه، حتى يحصن نفسه بشرها، حتى يحصن نفسه بشرها ويشعر نفسها ان الله يضرها، فكيف يستقيم بها وكيف يتاثر بها؟ هل يجوز اللعن على التعليم؟ هذا ايضا جاءت مجموعه اسئله. نقول اخواني اللعن اثنان: لعن بمعنى التقرير بان الملعون محروض من الجنه، ولعن بمعنى الدعاء. اما اللعن بمعنى التقرير بان فلان بعينه محروم من الجنه فلا يكون ذلك على التعيين، واما بمعنى ان يكون اللعن بمعنى مطلق الدعاء فهذا جائز، فيقول لعنه الله اي ادعو عليه، ولا تقرر انه بعينه محروم من الجنه. ويؤكد ذلك حديث المسير جاره لما جاء رجل يشكو جاره الى النبي صلى الله عليه وسلم، فامره صلى الله عليه وسلم ان يخرج متاعه الى الطريق، فاستجاب الامر رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ان يعلم ما وراء ذلك. فلما اخرج متاعه الى الطريق وكان النار ونبوذ، فيقول يا قيادة فلان ماذا تفعل؟ فيقول: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاري،
وسوء عشرته به، صار حجر الى هذا، فكان الناس يلعنونه. فالنبي نظر الى عقله الامور ونظر الى ما لم يفعل من علامات الموثقين، العاقل ينظر الى ما لم يفعل. فكف ذاك الرجل عن اساءته ورجع اليه وغير خاطره. الشاهد ان اللعنة على التعيين بمعنى الدعاء جائز، اما بمعنى التقرير لانه في جهنم وانه محروم من جنة الله فهذا امر غير جائز. نسمع.
قال قومه: قيل يا رسول الله ومن جسره؟ قال: ضخم مجملة وبتنوين ضخم وداله مفتوحة والفاء ساكنة ومجملة بفتح الميم وفي الزاي الوتان والسورتان الفتح والكسر. والضخم والمجملة بمعنى واحد، وهو الموضع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقر، ومنه ظهرت الشمس أي مالت، وحجة ظاهرة لا ثبات لها. قوله صلى الله عليه وسلم فيه خطاطيف وكلاليب وحكة، أما الخطاطيف فجر خطاف بضم الخائف المفرد، والكلاليب بمعناه، وقد تقدم بيانهما.
إن هي حديدة موقوفة الرأس، وسبق في هذا الكلام في الحديث الأول الإجابة. نسمع.
قال: وأما الحكة فبفتح الحاء والسين المهملتين، وهو صوت قلب من حديد. قوله صلى الله عليه وسلم: فناج مسلم ومخدوس مرسل ومخدوس في نار جهنم، معناه انهم ثلاثه اقسام.
من هم؟ انهم المعروف على الصراط ثلاثه اقسام. نعم.
قال: قسم مسلم فلا يناله شيء اصلا، قسم يسلم فلا يناله شيء اصلا، وقسم يقدس ثم يرسل فيخلص، وقسم يكرس ويلقى فيسقط في جهنم، فيسقط في جهنم.
المرمون على الصراط ثلاثة أقسام: ناجي بلا خدش، والثاني هالك من أول الأولى، والثالث متوسط بينهما يصاب ثم ينجو. وكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة على أقسام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: بقدر أعمالها. فيقال كل بقدر عمله، ويسقط كل في نار جهنم على قدر تقصيره، ويسقط كل على قدر تقصيره وعلى قدر عمله السيئ، والعياذ بالله تعالى. نعم.
قال: وأما مكروس فهو تقصير المهملة. هكذا هو في الأصول.
في يعني الأصول في المسجد، أي الأصول التي نضع فيها مسجد من النسخ، فكانوا يعتمدون على نسخ خطية، وكانت بعض النسخ وسجد فينا كلمات سريعة عن الكلام ما تعجب. نسمع.
قال: وكما نقله القاضي رياض رحمه الله عن أكثر الرواة قال: ورواه العبري بالسين المعجمة.
العبري بعض رواة مسجد. نعم.
قال: ومعناه بمعجمة الثوب،
أي قال: وأما مكبوس أي مكبوش. الكبش في اللغة بالمعجمة أي شيء، بالمعجمة أي شيء، أغلب الأصول بالمهملة، ولكن في بعض الأصول بالمعجمة. فالكبش في اللغة هو الثوب الشديد، هو الثوب الشديد. وما معنى الكبش في اللغة؟ نسمع.
قال: وبالمهملة كون الأشياء بعضها على بعض، ومنه تكدست الدواب في سيرها إذا ركب بعضها بعضا.
في رواية ابن ماجه فيها تناجي مسلم ومخدوش ثم ناجي ومشتبه به ومنكوس فيها، فبل يحدث منكوس ومنكوس فيها. ما معنى منكوس هنا؟ أي يكثر في قعرها، يكثر في قعرها من الصراط إلى قعر جهنم. وهذا يحتمل معنى مكبوش مكبوش، مكبوش الصوت الشديد جاء حديث انهم بعد ان يسافرون فوق الحديدة يكون بعضهم على بعض وكل ينال من نار جهنم والعياذ بالله وتأخذه النار على قدر أعماله. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم قال لي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد مناسبة في استقصاء الحق من المؤمنين لله تعالى يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار.
إذا المؤمن في الجنة يبحث عن أخيه ويذكره ويعلم أنه في النار ويبدأ يستغفر ويناسب الله عز وجل وهذه من بركات الدخول في الله وهذه من بركات الدخول في الله. فاحرص على أن يكون لك أسوة لله تحبه بالله لا لجاه ولا للمال ولا لمصلحة ولا لشهوة. وبالتالي ينبغي العاقل أن يلازم وأن يحب من يرى فيه ورعا وفقرا وصلاحا ويحسبه من أهل الجنة. فإن لم ينجه هو فلعله ينجو بسبب أخيه. فمن تراه ومن يجب على الله مستمه من أهل الجنة تحرص عليه احرص عليه وقدم كل شيء منك في الوسائل حتى يكون لك صاحبا خالصا حتى في ذاك الموقف المهول يكون فلا يحتاج. ولذا في الحديث والذي نفسي بيده ما من احد منكم باشد مناسبة في استقصاء الحق من المؤمنين لله تعالى يوم القيامة لاخوانهم في النار. نعم نسمع.
قال فاعلم ان هذه اللفظة ضبطت على عوزه احدها
اي غطى استقصاء. لفظة استقصاء الحديث ضبطت على ثلاثة وجوه او اكثر او اربعة وجوه. نسمع.
قال احدها استيضاء بتاء مثناة من فوق ثم ياء مثناة من تحت ثم ضاد معجمة.
إذا هو الأب يضبط بماذا إذا كنا أكثر من مرة؟ يضبط التنصيف. لماذا يضبط التنصيف؟ لأنه يضبط نداء عميقة وكلمات واضحة كذا كثير كلام خاص بيد. فيكون السيرة بتاء مسمى من فوق. كان الياء أكثر لها. فقسم وقرق بالتاء والياء بقوله من فوق من تحت. نعم.
قال والثاني استضاها بحذف المثناة من تحت والثالث استيطاع
ثم يرد المثناة من تحت ثم باب معجلة ثم باب معجلة استيطاع بتاء المثناة من فوق ثم ياء المثناة من تحت ثم باب معجلة.
نعم هذا الأول.
نعم هذا الأول. لماذا قال باب معجلة؟ باب سابع. فكيف يفرق بين اسباب الدار بقوله معجمه ان لم يكن معجمه فهي طاره. نعم نسمع.
والثاني قال الثاني استضاها بحذف المثنات من تحت والثالث استيفاء باثبات المثنات من تحت وبالفاء بدل الضار والرابع استقصاء بمثنات من فوق ثم طاق ثم طاق مهمله. فالاول موجود في كثير من الاصول ببلادنا والثاني هو الموجود في أكثرها وهو الموجود في الجنب بين الصحيحين لحميدي والثالث في بعضها وهو الموجود في الجنب بين الصحيحين لعبد الحق الحافظ والرابع في بعضها ولم يذكر القاضي العياض غيره وادعى اتفاق الرواة وجميع النسخ عليه وادعى أنه تصحيح ورحم وفيه تغيير وأن صوابه ما وقع في كتاب البخاري من رواية ابن مكير بأشد مناسبة في استقصاء الحق يعني في الدنيا.
يعني الأوجه أوجه الضبط مع تأخر الزمن تكثر النسخ تتعدد وأضبط النسخ وأحسنها والتي لا يعدل بها شيء نسخة المصنف نسخة المصنف ولكن يجب ان يصلي نسخه واحده النسر كلما قربت من المصنف كانت أفضل. وكذا النسخ المتأخرة عن نسخ المصنف والتي عرضت يكون بلاد نسخ المصنف. وإذا أصدر نسخة العالم اليوم من صحيح مسلم ويغلب على الرغم أننا لو حصلناها لوجدنا فرقا كبيرا ما بينها وبين النسخ المطبوعة. نسخة ابن خير الدين المغرب فإنه قابلها على نسخة بخط الإمام ابن خير من الخليفة السابق وهو عالم حاضر. وقطعة كبيرة من نسخته ما زالت محفوظة في الخزانة الملكية في المغرب. يسر الله عز وجل الإخراج وخروجها إلى طلبة العلم لكي يكحلوا أعينهم برؤيتها والنظر فيها. هذه النسخة نفيسة جدا. النسخة نسخة المصنف لا نعد عنها شيء. النسخة الرابعة مليون نسخة تلاميذ المصنف أو نسخة الطريقة من نسخة المصنف. رقم ثلاث النسخة التي تنزل على نسخة المصنف. رقم أربعة نسخة العالي الضابط. يوجد مجموعة من علمائنا الكبار نسخ المخطوطات والواحد منهم عبارة عن دور عبارة عن دور نشر مجموعة كالحافظ السلفي مثلا كالحافظ السلفي مثلا وقد لا يجيب المقدس. الناظر في المخطوطات الظاهرية يجد أن كل هذه المخطوطات أو أن كثيرا من هذه المخطوطات في المخطوطات كانوا يشغلون ما يشغلون إلا بأن يعتكفوا على العلم وينصحون ويصدقون رحمهم الله تعالى. فالإمام النووي يقف إلى نسخة متأخرة فوقع فيها خلاف بالنسبة إلى نسخ القاضي عياض. قال عياض قلنا أكثر من مرة ممن اعتنى بضبط الأنصار الصحيحين ووضعناه في كتاب قيل عنه لو نزل بماء الذهب لوجد. وهذا كتاب مقبول به مسار الأنوار على صحاء الآثار الذي رتبه وهذبه وزاد عليه وتعقبه ابن قطون في كتابه المطالح الذي يذكر الشاعر النووي رحمه الله يذكر من النقل عنه. ومسار الأنوار تبع مرتان، مرة في مكتب العتيقة بتونس ومرة من قريب تبع المغرب عن وزارة الأوقاف المغربية. فيريد يقول يريد النووي رحمه الله تعالى ان يقول ان القاضي عياض اهمل وان هذا الاختلاف ليس فقط من النسخ التي بين يديه والتي كانت متاخره بدليل انه ذكر جرح الصحيحين للحميدي وجرح الصحيحين لعبد الحق الشهيري. فيريد ان يقول ان قول القاضي عياض في هذا الموطن انه فيه تغيير ووهم وتحريف ليس بصحيح والصواب ان هذا خلاف نسخ قديم. ثم بعد ذلك زوجها الشارك هذا الخلاف في هذه الروايات الاربع على معنى الحديث فنسمع على وجه العجله ثم نمسك عند هذا الموطن وبيننا أخ كريم بل شيخ جليل من مشايخنا وممن كتب الله عز وجل له القبول فنفع الله عز وجل بوعظه وكتاباته ورسائله الشيء الناس الكثير والجن الغفير وهو الشيخ محمد جميل زينه حفظه الله. نسأل الله عز وجل أن يمد في أمره وأن يسكن كتابنا وكتابه. نقرأ على وجه العجلة ثم إن شاء الله نستمع لشيخنا الجليل حفظه الله.